السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل شرحنا لكتاب مختصر الروضة الذي اختصر فيه الطوفي رحمه الله عز وجل روضة الناظر لابن قدامة رحمه الله عز وجل في علم أصول الفقه. فنبدأ بالقراءة من حيث وقفنا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الإمام الطوفي رحمه الله تعالى: المجمل.
المجمل، النصوص أي ما في القرآن والسنة، إما أنها مجملة أي لا يتضح المعنى منها بنفسها بل تحتاج إلى غيرها، وإما أنها بينة أي أنها واضحة المعنى ابتداءً، وإما أنها مبينة أي أنها كانت مجملة ثم بينت. ومن هنا يعقد الأصوليون هذا المبحث للكلام عن المجمل والمبين.
قال: لغة ما جعل جملة واحدة لا ينفرد بعض أحادها عن بعض.
المجمل في اللغة يا إخوة هو المبهم، هو المبهم أي غير الموضح، فيقال أجمل الكلام إذا أبهمه ولم يوضحه، وكذلك يطلق في اللغة على المجموع أي غير المفصل، وهو معنى ما ذكره الطوفي هنا، أعني المجموع، حيث قال: ما جعل جملة واحدة لا ينفرد بعض أحادها عن بعض. وأقرب لكم هذا بمثال: لو دخلت محلا واشتريت جبنا وخبزا وأرزا وسمنا وسكر، ثم جئت إلى البائع فقال لك: الثمن الإجمالي 100، الثمن الإجمالي 100، هذا مجمل. ولذلك حتى نحن نقول الإجمالي أو المجمل، فهنا لم يفصل لك، لم يقل الخبز بكذا والأرز بكذا والسكر بكذا وهكذا، هذا معنى أنه جعل جملة واحدة أي جمع ولم يفصل، جمع ولم يفصل. وأما المجمل في الاصطلاح فأدق ما قيل في تعريف المجمل أنه ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، ما يتوقف فهم المراد منه على غيره. فالمجمل يا إخوة له مراد، له مراد لكنه غير متضح، فيحتاج إلى ما يوضحه. المجمل له مراد، ولكن هذا المراد غير متضح لسبب من الأسباب، فيحتاج إلى ما يوضحه. مثل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الصيام مجمل يعني في الشرع، لأنه لا يدرى هل هو في الليل أو في النهار، أو في الليل والنهار، أو هو إمساك عن ماذا، فاحتيج إلى بيانه شرعا وأن يبين معنى الصيام. نعم.
قال اصطلاحا: اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء.
هذا أحد تعريفات المجمل، أنه اللفظ المتردد بين محتملين، يعني بين معنيين محتملين، فصاعدا على السواء، على السواء. فهنا يكون سبب الإجمال التردد بين المعاني، ولا يدرى ما المراد منها، ولا يدرى ما المراد منها حتى يأتي دليل يبين المراد. نعم.
وقيل: ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى. قلت: معين.
يعني يقول الطوفي: يجب أن يزاد معين، فيقال: ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى معين. لماذا؟ ليخرج أولا ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى أصلا، مثل لو قلت لكم: كبكبون، كبكبون، لن تفهموا منه معنى، وهو يدخل في التعريف لو لم نقل معين. وأيضا المشترك فإنه يفهم منه معنى مترددا، غير أنه ليس معينا، ليس معينا، مثل ما قلنا: القر مشترك بين الطهر والحيض، فيفهم منه معنى لكنه غير معين. نعم. لا يفهم منه عند الإطلاق معنى غير معين. نعم.
قال: وإلا بطل بالمشترك.
نعم.
فإنه يفهم معنى غير معين.
نعم.
وهو إما في المفرد،
يعني الإجمال إما في المفردات وإما في الجمل. فالمفرد بأن يحتمل اللفظ معنيين فأكثر على حد سواء. نعم.
قال: كالعين.
كالعين، تحتمل العين الباصرة، وتحتمل العين الجارية التي هي الماء، وتحتمل العين الذي هو الجاسوس، وتحتمل العين الذي هو الجاسوس. فهذا التردد جعلها مجملة. نعم.
والقر.
والقر يحتمل الطهر والحيض. نعم.
والجون.
والجون، الجون يعني السواد والبياض، يحتمل السواد ويحتمل البياض.
والشفق.
والشفق يحتمل الحمرة والبياض، يحتمل الحمرة والبياض. نعم.
قال: في الأسماء.
نعم.
وعسعس وبان في الأفعال.
وعسعس وبان في الأفعال. عسعس يطلق على الإقبال والإدبار، ولذلك المفسرون اختلفوا في قول الله عز وجل: والليل إذا عسعس، هل هو إذا أقبل أو إذا أدبر. وبان، بان من البين، بان من البين، يطلق على الوصل وعلى الفرقة، يطلق على الوصل وعلى الفرقة، فهنا كان فيه إجمال من جهة المفردات. نعم.
قال: وتردد الواو بين العطف والابتداء في نحو والراسخون.
يعني الواو تحتمل العطف وتحتمل الابتداء، كما تقدم معنا في قول الله عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هنا الواو يحتمل أن تكون عاطفة ويحتمل أن تكون ابتدائية. نعم.
قال: ومن بين ابتداء الغاية والتبعيض في آية التيمم.
نعم، يعني فمن تحتمل التبعيض وتحتمل يعني ابتداء الغاية، وكذلك مثلا الباء تحتمل مجرد الإلصاق وتحتمل التعميم، مثل وامسحوا برؤوسكم، بعضهم فهم مجرد الإلصاق فقال يكفي أن يمسح بعض الرأس، وبعضهم فهم التعميم فقال لا بد من مسح جميع الرأس. نعم.
قال في الحروف:
إذن الإجمال قد يكون في المفردات في الأسماء، وقد يكون في الأفعال، وقد يكون في الحروف. نعم.
أو في المركب،
أي يكون الإجمال في الجملة، يكون الإجمال في الجملة، وإلا فالمفردات ليس فيها إجمال. نعم.
كتردد الذي بيده عقدة النكاح.
نعم. إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، هذا يحتمل أنه الولي، لأن عقدة النكاح قبل الزواج بيد الولي، ويحتمل أنه الزوج لأن عقدة النكاح بعد العقد بيد الزوج. نعم.
قال: بين الولي والزوج.
نعم.
وقد يقع من جهة التصريف.
نعم.
كالمختار والمغتال للفاعل والمفعول.
نعم، قد يقع الإجمال من جهة التصريف بأن يحتمل بأن يكون مثلا للفاعل وأن يكون للمفعول، مثل المختار متردد بين المفعول به والفاعل، أي متردد بين من اختير ومن اختار، متردد بين من اختير ومن اختار. والمغتال، والمغتال، المغتال متردد بين الذي اغتال وبين الذي اغتيل، كلاهما يصدق عليه أنه مغتال. أيضا مثلا نقول المحتل، المحتل متردد بين الذي احتل وبين الذي احتل، فمن هنا كان الإجمال. نعم.
قال: وحكمه.
نعم. المجمل واقع في الكتاب والسنة عند أكثر العلماء، ولا شك في هذا.
قال: التوقف عن
نعم، فالمصنف طوى الكلام عن وقوعه لأن وقوعه معلوم، فانتقل إلى حكمه مباشرة، انتقل إلى حكمه مباشرة. نعم.
قال: وهو التوقف على البيان الخارجي.
حكمه عند وروده أنه يجب التوقف فيه إلى أن يأتي بيانه، ولا ترتب عليه الأحكام حال إجماله حتى ينفك إجماله ويظهر بيانه، لكن يجب على المكلف أن يعتقد أن له معنى عند وروده، يعتقد أن له معنى وإن كان معناه لم يتضح حتى الآن، وأن يعزم على العمل به إذا بين. إذا ورد المجمل يجب على المكلف أمران: الأمر الأول أن يعتقد أن له معنى لكنه ينتظر أن يبين، والأمر الثاني لابد أن يعزم في قلبه على العمل به إذا بين. فمثلا في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، لو ما سمع المكلف إلا هذا وما عرف معنى الصيام يجب عليه أن يعتقد أن له معنى، وأن يعزم على الصوم إذا عرف ما هو الصوم، أن يعزم على الصوم إذا عرف ما هو الصوم. هذا يا إخوة إنما هو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فزمن الإجمال هو زمن الوحي، وقد بين الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كل مجمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يا إخوة، الإجمال وقع في القرآن ووقع في السنة، لكن ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وفيه إجمال ما بين، بل كل إجمال وقع في القرآن أو السنة بين في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وقد ادعي الإجمال في أمور وليست كذلك.
نعم، يعني ادعى بعض الناس الإجمال في أمور وهي ليست مجملة، بل حقيقتها أنها مبينة. نعم.
منها نحو حرمت عليكم الميتة،
يعني إضافة الحكم إلى الأعيان، إضافة الحكم إلى الأعيان. فإذا أضيف الحكم إلى الأعيان قال بعض العلماء هذا مجمل، لأنه يحتمل تحريم ذات الشيء ويحتمل تحريم فعل شيء فيه. ثم إذا قلنا يحتمل تحريم فعل شيء فيه، فما هو مثلا؟ حرمت عليكم الميتة، فالحكم علق بالميتة بالعين، فهنا يحتمل أن الميتة ذاتها محرمة، ويحتمل أن فعلا يتعلق بالميتة هو المحرم. طيب ما هو؟ هل هو أكلها؟ هل هو بيعها؟ هل هو اقتناؤها؟ قالوا لما كان ذلك كذلك كانت مجملة، وسيأتي رد هذا. نعم.
قال: أي أكلها.
أي أكلها، يعني يقول ما فيه إجمال هنا، لأن المقصود هو الأكل، والدليل على ذلك العرف، فإنها مبينة بعرف الاستعمال، مبينة بعرف الاستعمال. نعم.
قال: وأمهاتكم.
حرمت عليكم أمهاتكم، أمهاتكم، فعلق التحريم بالأم نفسها. نعم.
قال: أي وطؤهن عند،
أي وطؤهن، فالمعنى حرم عليكم وطؤ أمهاتكم، حرم عليكم وطؤ أمهاتكم. نعم.
عند أبي الخطاب وبعض الشافعية،
يعني عند أكثر العلماء ومنهم أبو الخطاب وبعض الشافعية، هو مبين وليس مجملا. لما؟ أولا لأن الحكم لا يتعلق بالأعيان، وإنما يتعلق بالأفعال، فانتفى أن يكون التحريم تحريم الذات، لأن الحكم لا يتعلق بالأعيان. وثانيا لأن عرف الاستعمال يعين الفعل المراد، لأن عرف الاستعمال يعين العرف المراد. نعم.
خلافا للقاضي والكرخي،
خلافا للقاضي من الحنابلة والكرخي من الحنفية، قالوا إنه مجمل لما قدمناه، إنه مجمل لما قدمناه. نعم.
لنا الحكم المضاف إلى العين ينصرف لغة وعرفا إلى ما أعدت له، وهو ما ذكرنا.
لنا أي للقائلين إنه مبين وليس مجملا، أن الحكم المضاف إلى العين لا يتعلق بذات العين عقلا، وإنما ينصرف لغة وعرفا إلى ما أعدت له، إلى ما أعدت، بمعنى آخر ينصرف إلى الفعل، فيتعلق الحكم بالفعل، والفعل في عرف الاستعمال إنما هو الأكل بالنسبة للميتة، الأكل وما زاد فإنه يتبعه مثل مسألة البيع ونحو ذلك. نعم.
قالوا: المحرم فعل يتعلق بالعين لا نفسها، والأفعال متساوية.
نعم، يعني كما قلنا، قالوا نعم صحيح، الحكم لا يتعلق بالعين وإنما يتعلق بالفعل، لكن الأفعال كثيرة فهي محتملة فيكون مجملا. نعم.
قلنا ممنوع،
بل قلنا ممنوع، يعني ليس الإجمال في كثرة الأفعال، وإنما الإجمال في التساوي بين الأفعال من غير مرجح. ليس الإجمال في كثرة الأفعال، وإنما الإجمال في التساوي بين الأفعال من غير ترجيح. وهنا يوجد ترجيح، وهو ما جرى عليه العرف، أعني عرف الاستعمال. نعم.
قال: بل الترجيح عرفي كما ذكر.
نعم.
وكذا أحل الله البيع وحرم الربا.
زعم قوم أن قول الله وأحل الله البيع مجمل. لما؟ قالوا: لأن البيوع كثيرة، والبيوع منها جائز ومنها محرم، إذن هو مجمل. وأحل الله البيع، قالوا هو مجمل. كذلك وحرم الربا، قالوا الربا أنواع، منها النسيئة ومنها التفاضل، فمحتمل فهو مجمل. والصواب أنه بين، فهو بين في حل البيع، فكل بيع حلال إلا إذا قام الدليل على التحريم. ولذلك يا أخوة، نحن الآن إذا أحدث الناس بيوعا جديدة نقول الأصل أنها حلال، إلا إذا وجدنا فيها ما يقتضي التحريم، فهو بين في حل البيع. فإذا جاء دليل يدل على تحريم بيع من البيوع كبيع الغرر فهذا تخصيص، هذا تخصيص، خص من الحل هذا البيع فصار حراما. نعم.
قال: مجمل عند القاضي لتردد الربا بين مسمييه اللغوي والشرعي.
نعم.
ومنها قوله عليه السلام،
ومنها أي مما ادعى فيه بعض العلماء الإجمال وهو ليس مجملا، توجه النفي إلى ذات الشيء، فإنه يحتمل أنه نفي للوجود، ويحتمل أنه نفي للصحة، ويحتمل أنه نفي للكمال، يحتمل أنه نفي للكمال. نعم.
قال: ومنها قوله عليه السلام: لا صلاة إلا بطهور.
نعم، انتبهوا هنا، لا صلاة إلا بطهور أو بطهور، يصح بهذا وهذا، وقد ضبط بالاثنين. لا صلاة يحتمل لا صلاة موجودة، ويحتمل لا صلاة صحيحة، هي موجودة، تجد بعض الناس يصلي بلا وضوء لكنها ليست صحيحة، ويحتمل لا صلاة كاملة، يعني أنها صحيحة لكنها ليست كاملة. فلما كان ذلك كذلك ظن بعض العلماء أنه مجمل. نعم.
ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل،
كما كالسابق تماما. نعم.
قال: وهو مجمل عند الحنفية
لتردده بين الأمور الثلاثة، وقيل لتردده بين الصحة والكمال، أما نفي الذات فهو منتفي لأن نراها واقعة من بعض الناس. نعم.
قيل لتردده بين اللغوي والشرعي،
نعم،
وقيل لأن حمله على نفي الصورة باطل،
وهذا لا شك فيه، فإن النص صادق ولو حملناه على نفي الواقع والوقوع من الناس لما كان صادقا، وهذا باطل. إذن بالاتفاق ليس المراد نفي الوقوع، ليس المراد نفي الوقوع، فبقي نفي الصحة ونفي الكمال. والحنفية لأنهم يرونه مجملا يقولون نحمله على المتيقن، والمتيقن هو نفي الكمال، فإذا جاء النفي عندهم مسلطا على شيء فالأصل أن يحمل على نفي الكمال إلا أن يدل دليل على نفي الصحة، كما في حديث لا صلاة إلا بطهور أو بطهور، جاءت الأدلة أن الله لا يقبل صلاة محدث حتى يتوضأ، فكان لنفي الصحة. نعم.
قال فتعين حمله على نفي الحكم، والأحكام متساوية.
نعم.
ولنا أن الموضوعات الشرعية غلبت في كلام الشارع،
لنا على أنه ليس مجملا. نعم.
أن الموضوعات الشرعية غلبت في كلام الشارع، فاللغوية بالنسبة إليها مجاز.
هذا بالنسبة للتردد بين الشرع واللغة، قال ما في تردد، لأنه ما دام أنه مستعمل في الشرع فهو للشرع، فهو للشرع، فنحن ما نتكلم عن كلام الناس، وإنما نتكلم عن كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأيضا اشتهر عرفا نفي الشيء لانتفاء فائدته.
نعم.
نحو لا علم إلا ما نفع.
نعم، لا علم إلا ما نفع، مع أنه يوجد علم وما ينفع، يوجد علم وما ينفع، لكن ما دام أنه بلا فائدة فكأنه غير موجود. نعم.
ولا بلد إلا بسلطان.
نعم.
فيحمل هنا على نفي الصحة لانتفاء الفائدة،
لأن هذا أقرب إلى نفي الوجود، أقرب إلى نفي الوجود. الأصل يا إخوة أن النفي يقتضي نفي الوجود، لكنه هنا لا يصلح. فما هو أقرب شيء إلى نفي الوجود؟ هل هو نفي الصحة أو نفي الكمال؟ نعم، نفي الصحة، لأن نفي الصحة يعني نفي الوجود الشرعي. فلو صلى إنسان 1000 ركعة بلا وضوء من ناحية الشرع كأنه ما صلى ولا ركعة، كأنه ما صلى. إذن نفي الصحة أقرب إلى نفي الوجود. نعم. فلا إجمال. نعم.
وكذا الكلام في لا عمل إلا بنية.
نعم.
ومنها قوله عليه السلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه،
أي مما ادعى بعض العلماء أنه مجمل وليس بمجمل، احتمال الفعل معاني، مثل رفع عن أمتي، فإنه يحتمل رفع الخطأ أصلا، ويحتمل رفع حكم الخطأ كله، ويحتمل رفع إثم الخطأ، رفع الإثم عن المخطئ، فقالوا إنه مجمل، والصواب أنه غير مجمل، لأن المراد رفع الحكم كله إلا أن يستثنى بدليل. فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فهذا يعني رفع حكم الخطأ ومنه الإثم، ففيه رفع الإثم ورفع الحكم، إلا إذا جاء دليل يستثني شيئا. نعم.
قال أي رفع حكمه، إذ حمله على رفع حقيقته يستلزم كذب الخبر لوقوعها من الناس كثيرا.
نعم، نرى من الناس من يخطئ، ونرى من الناس من ينسى، ونرى من الناس من يكره. إذن لا يمكن أن يكون المقصود رفع الذات، لا يمكن أن يكون المقصود رفع الذات، وإنما المقصود رفع الحكم، وهذا يتضمن رفع الإثم، يتضمن رفع الإثم. نعم.
ثم قيل رفع الإثم خاصة دون الضمان والقضاء،
هذا قاله بعض أهل العلم، رفع عن أمة الخطأ، يعني رفع عن أمة إثم الخطأ، وهذا القول مرجوح. نعم.
إذ ليس صيغة عموم فيعم كل حكم.
نعم.
وأفسده أبو الخطاب بأنه يبطل فائدة تخصيص الأمة به، إذ الناس ونحوه غير مكلف أصلا في جميع الشرائع.
يعني يقول إن الناس غير مكلف في جميع الشرائع، والله أعلم، هذا لا نعلم عنه، نحن نعلم حكمه في ديننا، أما في الأمم السابقة فلا نعلم عنه. نعم.
قال قلت فعلى هذا حيث لزم القضاء،
يعني قلت على أن المقصود رفع الحكم، رفع الحكم جنس الحكم. فقد يعترض علينا بأن الناس مثلا من نسي الصلاة يجب عليه أن يقضيها، من نام عن صلاة أو نسيها فليؤدها إذا ذكرها، فلم يسقط عنه القضاء، لم يسقط عنه القضاء، فنقول هذا لدليل دل على هذا، لو لم يأتي هذا الدليل لقلنا لا، ليس عليه قضاء، لكن لما جاء هذا الدليل قلنا عليه القضاء. نعم.
قال فعلى هذا حيث لزم القضاء أو الضمان بعض من ذكر كناس الصلاة يقضيها، والمكره على القتل يقتل أو يضمن، يكون لدليل خارجي.
نعم.
قال رحمه الله المبين،
المبين هو الواضح، والمبين هو الموضح، المبين هو الواضح، والمبين هو الموضح، من بان الشيء إذا ظهر وانكشف واتضح، من بان الشيء إذا ظهر واتضح وانكشف، يقال بان سره، بان سره أي انكشف واتضح وظهر. نعم.
قال يقابل المجمل،
المبين يقابل المجمل. نعم.
أما البيان،
أما البيان، البيان يا إخوة فيه مبين ومبين، مبين ومبين، والمبين والمبين يطلق على ما وقع به البيان، المبين يطلق على ما وقع به البيان، ولذلك قال المصنف
فقيل الدليل،
فقيل الدليل يعني أي ما يقع به البيان قيل الدليل، قيل الدليل. نعم.
وهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري،
هذا تعريف الدليل، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه يعني بالنظر الصحيح إلى مطلوب خبري، يعني إلى علم أو ظن عند أكثر الأصوليين. نعم.
وقيل ما دل على المراد مما لا يستقل بنفسه في الدلالة.
نعم.
وهما تعريف للمبين المجازي لا للبيان.
لماذا قال تعريف للمبين المجازي؟ لأنهم يقولون إن المبين يطلق على فاعل البيان حقيقة وعلى دليل البيان مجازا، هكذا يقولون، لا شك أن المبين يطلق على فاعل البيان وعلى ما ظهر به البيان، فهم يقولون إنه يطلق على فاعل البيان حقيقة ويطلق على يعني ما وقع به البيان مجازا. نعم.
فقيل إيضاح المشكل،
يعني البيان أو التبيين. ما هو البيان أو التبيين؟ قيل إيضاح المشكل، إيضاح المشكل. نعم.
فورد البيان الابتدائي،
أي الذي جاء من أول الأمر بينا، كقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا بين من أمر من أول الأمر، وليس مبينا، ليس مبينا يعني من أول الأمر. نعم.
فإن زيد بالفعل أو القوة زال،
يعني إن زدت على التعريف بالفعل أو القوة زال، يعني تقول إيضاح المشكل بالفعل أو القوة، إيضاح المشكل بالفعل أو القوة، أو بالفعل أو الصلاحية. نعم.
نعم. ويحصل البيان بالقول،
وهذا متفق عليه بين أهل العلم أن البيان يحصل بالقول، أن البيان يحصل بالقول. نعم.
والفعل،
والفعل عند أكثر العلماء.
نعم. كالكتابة والإشارة،
كالكتابة والإشارة وسائر الأفعال، وسائر الأفعال. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر، صلى على المنبر وقال إنما صنعت هذا لتأتموا بي أو لتتعلموا صلاتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهذا بيان بالفعل، بيان بالفعل. نعم.
قال كالكتابة والإشارة، نحو الشهر هكذا وهكذا،
الشهر هكذا، ثم قال صلى الله عليه وسلم الشهر في الثالثة كف أصبعا، فأفهمنا بالإشارة أن الشهر 30 يوما أو 29 يوما. نعم.
ونحو صلوا،
صلوا كما رأيتموني أصلي، كما رأيتموني، إذن بالفعل، صلوا كما رأيتموني أصلي.
وخذوا،
وخذوا لتأخذوا عني مناسككم، فهذا دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا بفعله. نعم.
قال وبالإقرار على الفعل،
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لو أقر أحدا على فعل يتبين به المجمل فهو مبين، لأن الإقرار حجة، لأن الإقرار حجة.
وكل مفيد من الشرع بيان،
كل مفيد للحكم من الشرع مبين، كل مفيد للحكم من الشرع مبين. نعم.
والبيان الفعلي أقوى من القولي،
نعم، يقول إن البيان بالفعل أقوى في التبيين من البيان بالقول، يعني القوة هنا يا إخوة في التوضيح، الفعل يوضح أكثر من القول. لما؟ لأن القول أولا إنما فيه السماع فقط، فيه السماع فقط، أما الفعل ففيه السماع وفيه الرؤية، فيه السماع وفيه الرؤية. أيضا القول يحتمل أن يفهم خطأ، أما الفعل فلا يحتمل، فالبيان الفعلي أقوى من البيان القولي وفي الكل خير. نعم.
قال وتبيين الشيء بأضعف من كالقرآن بالآحاد جائز
عند جمهور العلماء. نعم.
وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع.
ما معنى تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ يعني تأخير البيان عن وقت العمل، تأخير البيان عن وقت العمل ممتنع من جهة الوقوع الشرعي، لأن البيان عند وقت العمل لازم، وإلا كيف يستطيع الإنسان أن يعمل؟ فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا غدا أو صوموا بعد أسبوع ثم جاء وقت الصيام، كيف يصوم الناس إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم علمهم الصيام؟ فوقت العمل يجب البيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. نعم.
قال ممتنع إلا على تكليف المحال.
إلا على تكليف المحال، وقد تقدم معنا أنه غير واقع شرعا، لأن يا أخوة لو قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا غدا وجاء الغد وهو ما بين لهم، كيف يمتثلون؟ هذا من باب تكليف المحال، وقد علمنا أن تكليف المحال غير واقع في الشريعة. نعم.
قال وعن وقت الخطاب إلى وقتها.
نعم، يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، وقد وقع شرعا، وقد وقع شرعا بأن يأتي المجمل ثم لا يبين إلا عند وقت العمل، أن يأتي المجمل ثم لا يبين إلا عند وقت العمل. نعم.
وعن وقت الخطاب إلى وقتها جائز عند القاضي وابن حامد وأكثر الشافعية وبعض الحنفية.
عند أكثر العلماء، عند أكثر العلماء. فإن قال قائل ما الفائدة، ما الفائدة أن يخاطب الناس بالمجمل ثم يتأخر البيان إلى وقت العمل؟ لماذا لا يأتي البيان مع الإجمال؟ قلنا قال العلماء الفائدة أمران. الأمر الأول حتى تكثر أجور الصحابة، وقلنا يا إخوة هنا الصحابة ولم نقل الأمة. لما؟ لأن الإجمال إنما هو في زمن الوحي. كيف تكثر أجور الصحابة؟ يعني يا إخوة لو كان العمل بالمجمل سيكون بعد شهر، بعد شهر ونزل المجمل الآن، ماذا سيفعل الصحابي؟ سيعزم على الفعل إذا جاء البيان عند الشهر، فيؤجر على هذا، على العزم إلى أن يأتي وقت الفعل. ومن وجه آخر لتشتاق النفوس إلى البيان، لتشتاق النفوس إلى البيان. عادة الإنسان أن يتعلق بما خفي، يشتاق أن يعرف إيش هذا الشيء المخبأ، هذا ما هو، يشتاق إلى معرفته. يعني يا إخوة سبحان الله هذه طبيعة في الإنسان. لو جئت أنا ومعي صندوق وضعته هنا، ستكونون طوال الدرس تفكرون في الصندوق هذا ما فيه، يكون عندكم أهم من الدرس، صحيح أو لا؟ فهذه طبيعة الإنسان. فإذا كان نزل المجمل فإن الإنسان سيشتاق إلى البيان، يشتاق إلى البيان. نعم.
قال ومنعه أبو بكر عبد العزيز.
نعم.
والتميمي والظاهرية والمعتزلة
لعدم فائدته، قال هو غير مفيد فلا يتأخر البيان عن وقت الخطاب، إنما يأتي الخطاب بالإجمال ومعه البيان، بالإجمال ومعه البيان، لأن نزول الإجمال بدون بيان في زعمهم بدون فائدة. قلنا هذا مردود، وقد ذكرنا شيئا من فائدته. بل يا إخوة عندنا قاعدة، إذا وجدنا الشيء واقعا في الشرع علمنا أن فيه فائدة ولو لم نعرفها، ولو لم نعرفها. نعم.
لنا
للقائلين إنه يقع الإجمال ثم يتأخر البيان إلى وقت الحاجة. نعم.
أحكمت آياته ثم فصلت.
أحكمت آياته ثم فصلت. ثم وثم تقتضي التراخي. فصلت يعني بينت. نعم.
ثم إن علينا بيانه.
ثم إن علينا بيانه. فالبيان تراخى عن النزول. نعم.
قال وثم للتراخي.
نعم.
وأخر بيان بقرة بني إسرائيل.
نعم. يعني أمر بنو إسرائيل بذبح بقرة ثم أخر البيان بذكر صفاتها. وإن كان حقيقة أن المقصود يعني في قصة البقرة بني إسرائيل أنهم كلفوا بذبح بقرة ولو ذبحوا بقرة لم تتلوا، لكنهم شددوا على أنفسهم، شددوا على أنفسهم. نعم.
قال وأن ابن نوح ليس من أهله،
أي بين لنوح عليه السلام أن ابنه ليس من أهله عند الحاجة، أما قبل ما بين له. يعني نوح عليه السلام وعده الله عز وجل أن ينجيه وأهله، ثم عندما رأى ابنه يغرق قال إن ابني من أهلي، فقال الله عز وجل إنه ليس من أهلك، فتأخر البيان إلى وقت الحاجة. المقصود بالنسبة لنوح عليه السلام. نعم.
قال وأخر النبي صلى الله عليه وسلم بيان ذي القربى.
نعم.
آتوا الزكاة.
نعم.
ولله على الناس.
نعم.
وبين جبريل أقيموا الصلاة بفعله في اليومين، كل ذلك متأخر.
المقصود أن تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة قد وقع في الشرع، قد وقع في الشرع. نعم.
قال ولأن النسخ بيان زمني وهو متأخر فكذا هذا.
نعم. يقول لماذا تنكرون تأخر البيان إلى وقت الحاجة والنسخ كما تقدم معنا يتأخر الناسخ عن المنسوخ، يتأخر الناسخ عن المنسوخ. نعم.
قالوا الخطاب بما لا يفهم عبث وتجهيل في الحال، كمخاطبة العربي بالعجمية وعكسه، وإجاب الصلاة بأبجد هوز.
نعم.
وكإرادة البقر من قوله في خمس من الإبل شاء.
قالوا الخطاب بما لا يفهم عبث، وهذا صحيح، لكن المجمل كما قلنا في أول الكلام له مراد، له مراد ولذكره فائدة، فله مراد بدليل أنه يبين ولذكره فائدة. نعم.
قلنا باطل بالمتشابه،
أبطل قولهم بأن الخطاب بما لا يفهم عبث بالمتشابه الذي لا يفهم معناه السامع، له معنى لكن السامع لا يفهم معناه، فلا يعلم معناه إلا الله، وقد تقدم الكلام عن المتشابه. نعم.
قال لا تفهم حقيقته وليس تجهيلا ولا عبثا، فإن منع فقد بيناه.
نعم.
فإن قيل فائدته الانقياد الإيماني،
فإن قيل فائدة المتشابه الانقياد البياني،
قلنا وهذا الانقياد التكليفي،
فائدة المجمل الانقياد التكليفي أي العزم على الفعل. نعم.
وإجاب الصلاة والزكاة وقطع السارق ونحوها يفيد ماهيات الأحكام وتفصل عند العمل.
نعم. يعني يقول الصلاة أوجبت، فدل ذلك على طلبها، وأما تفصيل الصلاة فقد بينه جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة عند الحاجة، عند الحاجة. نعم.
قال بخلاف ما ذكرتم فإنه لا يفيد شيئا،
لا يفيد شيئا أصلا، لا يفيد شيئا أصلا. والمجمل يفيد لكنه يحتاج إلى بيان.
قال خاتمة،
خاتمة مباحث دلالة الألفاظ، خاتمة مباحث دلالة الألفاظ.
فحول
وذلك أن ما تقدم كله فيما استفيد من الصيغة من اللفظ، والكلام هنا فيما لا يفهم من صيغة الدليل وإنما يفهم من الدليل، لا يفهم من الصيغة نفسها وإنما يفهم من الدليل، من غير الصيغة، من غير الصيغة. ويسمى دلالة، يسمى دلالة غير المنطوق الذي تقدم كله دلالة المنطوق، الذي سيأتي الآن دلالة غير المنطوق، دلالة غير المنطوق. مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الغنم في سائمتها الزكاة، المنطوق هنا أن الغنم السائمة التي ترعى فيها زكاة، المفهوم أن الغنم المعلوفة التي يعلفها صاحبها ليس فيها زكاة. هل المعلوفة يا إخوة موجودة في النص، موجودة في النطق؟ لا، ليست موجودة. الموجودة السائمة، لكن فهمنا من الدليل أن المعلوفة ليست هكذا، فهذا معنى أنها مأخوذة من غير النطق، مأخوذة من الدليل لكن ليس من نطقه، ليس من نطقه. أيضا مثلا قول الله عز وجل ولا تقل لهما أف، المنطوق تحريم التأفيف، وأخذنا من ذلك تحريم السب والضرب. هل السب مذكور؟ ليس مذكورا. هل الضرب مذكور؟ ليس مذكورا، لكنه فهم من الآية. فمقصودي أن أقول إن الذي يفهم من غير النطق قد يوافق وقد يخالف، قد يوافق وقد يخالف. نعم.
قال رحمه الله فحوى اللفظ ما أفاده لا من صيغته.
نعم.
ويسمى إشارة وإيماء ولحنا،
يعني بعض العلم يسميه إشارة اللفظ، وبعض العلم يسميه إيماء اللفظ، وبعض العلم يسميه لحن الخطاب، وبعض العلم يسميه فحوى الخطاب، والكل واحد، الكل واحد، ما فهم من الدليل من غير صيغته، ما فهم من الدليل من غير صيغته. نعم.
قال وتتفاوت مراتبه،
فبعضه أوضح في الدلالة من بعض، بعضه أوضح في الدلالة من بعض. نعم.
قال وهو على أضرب.
نعم.
الأول المقتضى،
الأول المقتضى. ما معنى المقتضى؟ الذي تقتضيه صحة الكلام، الذي تقتضيه صحة الكلام، فلو لم يقدر لما كان الكلام صحيحا، فيكون المدلول مضمرا مقدرا، مضمرا مقدرا. نعم.
قال وهو المضمر الضروري لصدق المتكلم،
فلا بد من حمله على شيء صادق لا على ظاهره، لا بد من حمله على شيء صادق لا على ظاهره. نعم.
نحو لا عمل إلا بنية،
لا عمل إلا بنية، لو حملناه على ظاهره يعني أنه لا يوجد عمل إلا بنية، بينما نجد أنه يوجد عمل بلا نية، فلا بد من تقدير، لا بد من تقدير، فنقدره مثلا لا عمل صحيحا إلا بنية، وكما تقدم لا صلاة إلا بطهور، يعني لا صلاة صحيحة إلا بطهور. نعم.
قال: أو لوجود الحكم شرعا.
أو لوجود الحكم شرعا، يعني لأن الحكم شرعا يوجد عنده، يوجد عنده. نعم.
نحو: أو على سفر فعدة.
أو على سفر فعدة. هل كل من سافر يا إخوة يجب عليه أن يقضي الصوم؟ هل كل من سافر في رمضان يجب عليه أن يقضي الصوم حتى لو صام؟ ها؟ لا، وإنما الذي يجب عليه أن يقضي هو الذي أفطر، فيجب تقدير أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. نعم.
وأعتق عبدك عني في اقتضائه ملك القائل له.
نعم، عندما أقول لك أعتق عبدك عني، معناه ملك العبد لي ثم أعتقه، لأنك لن تعتقه عني إلا إذا ملكته لي. نعم.
أو عقلا.
أو عقلا يعني لضرورة عقلية، كإضافة الحكم إلى الأعيان، فإن العقل يمنع تعلق الحكم بالعين، فلا بد من تقدير الفعل. نعم.
نحو: حرمت عليكم أمهاتكم،
كما تقدم. نعم.
في إضمار الوطن.
نعم.
واسأل القرية في إضمار الأهل.
نعم.
قال رحمه الله: الضرب الثاني.
الضرب الثاني من أضرب فحوى الخطاب. نعم.
تعليل الحكم بما اقترن به من الوصف المناسب.
نعم.
نحو: والسارق والسارقة فاقطعوا.
فالمعنى اقطعوا أيديهما لسرقتهما، اقطعوا أيديهما لسرقتهما. نعم.
الزانية والزاني فاجلدوا،
أي اجلدوهما لزناهما. من أين عرفنا هذا؟ من ذكر الوصف المناسب، عرفنا أنه علة. نعم.
إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم.
إن الأبرار لفي نعيم، أي لبرهم، أي لبرهم هم في نعيم. وإن الفجار لفي جحيم، أي لفجورهم هم في جحيم. نعم.
أي للبر والفجور.
نعم.
كميل العقلاء إلى أكرم العلماء وأهن الجهال ونفورهم من عكسه.
أي أن العقلاء يا إخوة يفهمون من قولك أكرم العلماء أن سبب إكرامهم علمهم، ومن قولك أهن الجهال أن سبب إهانتهم جهلهم، ويرون هذا طيبا، حتى أنك لو قلت أهن العلماء لقاموا إليك ولربما ضربوك، لأن الوصف هنا لا يناسب الأمر. أهن العلماء كأنك تقول أهن العلماء لعلمهم، أهن العلماء لعلمهم، وهذا قبيح عند العقلاء. نعم.
قال: الضرب الثالث.
الضرب الثالث. نعم.
فهم الحكم
يعني فيه. الضرب الثاني يا إخوة أن نفهم العلة من النص، أن نفهم العلة من النص. فعندما قال الله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ما علة القطع؟ علة القطع السرقة، هذا ما وجد في النص لكن فهم من النص. نعم.
قال: الضرب الثالث فهم الحكم في غير محل النطق بطريق الأولى.
نعم.
وهو مفهوم الموافقة.
سمي مفهوم الموافقة لأنه يوافق المنطوق في الحكم، يوافق المنطوق في الحكم، كقول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. والذرة أصغر الأشياء. مفهوم الموافقة هنا أن من يعمل شيئا كبيرا يرى من باب أولى، فإذا كان سيرى الذرة فمن باب أولى أن يرى ما كان مثل الجمل، ومن باب أولى أن يرى ما كان مثل الجبل، فهذا مفهوم موافقة. نعم.
قال: كفهم تحريم الضرب من تحريم التأفيف بقوله تعالى: فلا تقل لهما أف،
فلا تقل لهما أف، كما قدمنا لما حرم التأفيف عرفنا تحريم الضرب وتحريم السب، لأن هذا أولى.
وشرطه فهم المعنى في محل النطق.
شرطه أي شرط مفهوم الموافقة فهم المعنى في محل النطق، بمعنى لماذا حكم عليه بكذا، لماذا حكم عليه بكذا.
كالتعظيم في الآية.
ثم بعد أن تعرف لماذا حكم عليه بكذا تجده في المسكوت أعظم. فقول الله عز وجل: فلا تقل لهما أف، الجواب: لماذا حرم الله ذلك؟ نعرفه أولا، ثم نراه في السب من باب أولى، وفي الضرب من باب أولى. نعم.
قال: وإلا فيجوز أن يقول السلطان عن منازع له: اقتلوا هذا ولا تصفعوه.
يعني إن لم يكن في المنطوق معنى نفهمه فإنه لا يكون هناك مفهوم موافقة. لا بد لمفهوم الموافقة من أمرين: الأمر الأول أن نعرف السبب الذي من أجله حرم المذكور أو جاء الحكم المذكور، والأمر الثاني أن نعلم وجوده في المسكوت عنه مساويا أو أعلى، أن نعلم وجوده في المسكوت عنه مساويا أو أعلى. يعني فلا تقل لهما أف، هذا لمعنى منع التضجر الذي يؤذي الوالدين. فبالتالي فهمنا أنه لا يجوز للولد أن مثلا إذا قال له أبوه افعل كذا أن يقول لأن هذا يؤذي الأب. إذا قال له مثلا اذهب أحضر أخواتك هذا يساوي التأفيف، فيحرم عليه أن يقول له أنت دائما ترسلني، يحرم عليه أن يسبه أو يقول له يا الحياة معك صعبة، فهذا مفهوم الموافقة. نعم.
قال: وهو قياس عند أبي الحسن الخرزي وبعض الشافعية.
يعني اختلف في مفهوم الموافقة، هل هو من باب القياس أو يفهم من اللفظ؟ قال: هو قياس يعني في المذهب وعند أبي الحسن الخرزي من الحنابلة وبعض الشافعية. نعم.
خلافا لبعضهم.
خلافا لبعضهم يعني لبعض الشافعية،
والقاضي والحنفية
فقالوا دلالته لفظية لا قياسية. قالوا دلالته لفظية لا قياسية. نعم.
لنا
أي للقائلين إن دلالته قياسية، وجملة ذلك أن حقيقة القياس موجودة فيه، فرع مسكوت عنه، وأصل منطوق بحكمه، وعلة جامعة، وعلة فأركان القياس موجودة. نعم.
إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق في الحكم لاشتراكه ما في المقتضى وهو القياس، كقياس الجوع ونحوه في المنع من الحكم على الغضب لمنعهما كمال الفكر، والزيت على السمن في التنجيس بجامع السراية.
نعم.
قالوا قاطع يسبق إلى الفهم بلا تأمل.
الذين يقولون إن الدلالة دلالة لفظية قالوا القياس يحتاج إلى إعمال ذهن، فرع وأصل وعلة جامعة، بينما مفهوم الموافقة كل عاقل مباشرة يفهم الحكم منه، ما يحتاج إلى عملية قياسية. فلا تقل لهما أف، هل في عاقل يقول إذن الضرب ما هو حرام؟ كل عاقل يفهم تحريم الضرب. فقالوا القياس عملية ذهنية، بينما لا نجد هذا في مفهوم الموافقة، فمفهوم الموافقة مباشرة يفهم الإنسان الحكم.
نعم. قلنا قياس جلي.
قلنا قياس جلي، والقياس الجلي يفهم مباشرة. نعم.
ونحوه ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى.
نحو ذلك ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى، لأنه فاسق وزيادة. فالمعنى في الذي ردت شهادة الفاسق لأجله موجود في الكافر وزيادة. نعم.
إذ الكفر فسق وزيادة.
نعم.
وقتل الخطأ موجب للكفارة فالعمد أولى.
فالعمد أولى، يعني أن قاتل العمد تجب عليه الكفارة، لكن هذا القول ضعيف. نعم.
لكنه ليس بقاطع.
نعم، لكنه ليس بقاطع لاحتمال التخلف. مثلا يا إخوة، يقول العلماء إنه لما حرمت التضحية بالعوراء حرمت التضحية بالعمياء. قال بعض العلم إن العمياء قد يعتني بها صاحبها، أما العوراء يكلها إلى حينها فتأكل شيئا يسيرا، اللي تشوفه بالعين تأكله، أما العمياء فصاحبها يأتي لها بالعلف حتى قد تكون أسمن من المبصرة، وهذا محتمل. نعم.
قال لجواز تحري الكافر لعدالة في دينه بخلاف الفاسق.
قد يكون الكافر من أصدق الناس من حيث الدنيا، وإلا فهو كذاب ظالم لرده الحق، لكن من حيث الدنيا قد يكون من أصدق الناس. هناك كفرة اليوم لا يكذبون ويعيبون الكذب عيبا شديدا، ولذلك الحكم ليس بقطعي، لكن الحكم للغالب، لكن الحكم للغالب. نعم.
قال واختصاص العمد بمسقط مناسب كالغموس.
كاليمين الغموس. اليمين الغموس يا إخوة هي أشد الأيمان، ومع ذلك اليمين الغموس لا توجب الكفارة، واليمين المنعقدة توجب الكفارة لحكمة في هذا. نعم. يعني يا إخوة اليمين الغموس هي التي يقتطع بها الحق، فلو قيل فيها كفارة يقتطع الحق ويكفر، فلم تكن فيها الكفارة لهذه الحكمة.
نعم.
قال: وقول الشافعي إذا جاز السلم مؤجلا فحالا أجوز.
السلم يا إخوة الذي هو بيع موصوف في الذمة بشروط معينة، عند الجمهور لا بد من أن يكون المبيع مؤجلا، يعني لا بد أن يكون الثمن مقدما والمبيع مؤجلا. وعند الشافعي يجوز أن يكون المبيع مؤجلا ويجوز أن يكون حالا، ويجوز أن يكون حالا. نعم.
قال: لبعده من الغرض.
نعم. قال: إذا جاز السلم في المؤخر فمن باب أولى أن يجوز في المقدم، لأن المؤخر يحتمل أن يوجد ويحتمل أن لا يوجد. بمعنى يا إخوة، ما معنى السلم في الحال؟ قلت لك: أبيعك 5 كيلو من الرطب الفلاني الذي هو كذا وكذا وكذا، على أن أسلمك الرطب بعد 5 أشهر ب100 دينار، وتقول قبلت. فأنت الآن تسلم 100 دينار وتنتظر 5 أشهر لتستلم الرطب. ما معنى السلم في الحال؟ عندي رطب فأقول: أبيعك هذا الرطب ب100 دينار على أن أسلمه لك بعد 5 أيام، بعد 6 أيام. فالسلم في شيء موجود، الشافعي يجيزه والجمهور لا يجيزونه. نعم.
قال: رد بأن الغرر مانع احتمل في المؤجل، والحكم لا يثبت لانتفاء مانعه بل لوجود مقتضيه، وهو الارتفاق بالأجل وقد انتفى في الحال.
نعم. يعني يقولون إن السلم يقصد به الرفق بالأجل، والحال سواء كان الحال هو المبيع أو كان البيع حالا لا، ليس من باب السلم الذي فيه إرفاق. نعم.
قال: الضرب الرابع: دلالة تخصيص شيء بحكم يدل على نفيه عما عداه.
نعم. وهو
مفهوم المخالف.
سمي بذلك لأن حكم المسكوت عنه مخالف لحكم المنطوق، مخالف لحكم المنطوق. نعم.
نحو: ومن قتله منكم متعمدا.
نعم. فهذا يخرج قتل الخطأ، فمفهوم المخالفة أن من قتله خطأ لا شيء عليه. نعم.
من فتياتكم المؤمنات.
من فتياتكم المؤمنات، مفهوم المخالفة أن الكافرات لا يدخلن في هذا الحكم. نعم.
ومن لم يستطع منكم طولا،
مفهوم المخالفة أن الذي يجد يعني القدرة على زواج الحرة ليس له أن يتزوج الأمة. نعم.
في سائمة الغنم الزكاة،
مفهوم المخالفة أن المعلوفة ليس فيها زكاة. نعم.
قال: وهو حجة.
وهو أي مفهوم المخالفة
حجة
عند جماهير العلماء،
إلا عند أبي حنيفة وبعض المتكلمين.
عند الحنفية مفهوم المخالفة ليس حجة، مفهوم المخالفة ليس حجة، وإنما يثبت الحكم بدليل، قد يوافقون على نفس الدليل وعلى نفس الحكم لكن يخالفون بأي شيء ثبت. فنحن قد نقول ثبت بمفهوم المخالفة وهم يقولون بدليل آخر. نعم.
لنا
أي للقائلين إنه حجة.
تخصيص أحدهما مع استوائهما عي، إذ هو عدول عن الأخصر.
نعم.
وترجيح من غير مرجح وإبطال لفائدة التخصيص.
نعم. وفي الغنم في سائمتها الزكاة، لو كان كل الغنم فيها زكاة لكانت البلاغة أن يقال وفي الغنم الزكاة. لماذا قال في سائمتها؟ لا بد من أن يكون ذلك لفائدة، والفائدة هي نفي الحكم عن المخالف، نفي الحكم عن المسكوت عنه المخالف الذي ليس فيه القيد. نعم.
قالوا فائدته توسعة مجاري الاجتهاد لنيل فضيلته.
قالوا فائدته توسعة مجاري الاجتهاد حتى يجتهد المجتهد في المسكوت فينال أجر الاجتهاد، وهذا بعيد. نعم.
وتأكيد حكم المخصوص بالذكر لشدة مناسبته أو سببيته أو وقوع السؤال عنه أو احتياطا له لئلا يخرجه بعض المجتهدين عن الحكم ونحوه، ولا يختص بما ذكرتم،
يعني لا يختص بما ذكرتم من الفائدة. والحقيقة أنهم تركوا الفائدة الواضحة وصاروا يتلمسون فوائد بعيدة لدفع الاحتجاج بمفهوم المخالفة. نعم.
قلنا جعل ما ذكرناه من جملة فوائده تكثيرا لها أو لا.
نعم، الذي قلناه هو أصل الفائدة ولا يمنع وجود فوائد أخرى. نعم.
وأيضا إجماع الفصحاء والعقلاء على فهم ما ذكرناه.
نعم، إجماع الفصحاء والعقلاء على فهم انتفاء الحكم بانتفاء القيد، انتفاء الحكم بانتفاء القيد، والغنم في سائمتها الزكاة. العقلاء يجمعون على أنه يفهم من هذا أنه إذا انتفى قيد السوم انتفت الزكاة. ويضرب أمثلة لهذا من الصحابة، والصحابة فصحاء علماء، صحابة فصحاء علماء عقلاء. نعم.
قال كقول أبي ذر ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر.
نعم، أبو ذر رضي الله عنه قال ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الأصفر، ففهم من التقييد الاختصاص، فهم من التقييد الاختصاص، وإلا لم اعترض. وعائشة رضي الله عنها قالت له سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا، فلو لم يكن التقييد بالأسود يقتضي انتفاء الحكم عن الأصفر فلما قال أبو ذر رضي الله عنه ما بال الأسود من الأصفر والأحمر. نعم.
وقولي يعلى بن أمية ما بالنا نقصر وقد أمنا.
نعم، يعلى بن أمية قال ما بالنا نقصر وقد أمنا، لأن القصر جاء مقيدا بالخوف، ففهم منه أنه إذا انتفى القيد انتفى الحكم. وعمر رضي الله عنه وافقه، ما أنكر عليه، ما قال له أنت من وين تفهم، قال له سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سألتني، يعني أن عمر رضي الله عنه وقع عنده نفس الشيء فقال رخصة صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ووافقه عمر.
نعم.
وقوله عليه السلام في جواب السؤال عما يلبس المحرم من الثياب لا يلبس القميص ولا السراويلات ولا البرانس.
انتبهوا يا أخوة هنا للاستدلال. النبي صلى الله عليه وسلم سأله سائل ما يلبس المحرم من الثياب، سأل عن ماذا؟ عما يلبس، فقال صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا السراويلات ولا البرانس. لو لم يكن مفهوم المخالفة حجة لما كان هذا جوابا، لأن السؤال عما يلبس، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على ما لا يلبس، ومفهوم المخالفة أنه يلبس غير ما ذكر، أنه يلبس غير ما ذكر. نعم.
يدل عليه، وإلا لما كان جوابا،
وإلا لما كان جوابا عن سؤال السائل، لأن السائل سأل عما يلبس، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على ما لا يلبس. يؤخذ من هذا أن مفهوم المخالفة أن غير المذكور يلبسه المحرم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يلبس غير القميص والسراويلات والبرانس. نعم.
قال: ولو قال قائل اليهودي أو النصراني إذا نام غمض عينيه.
نعم، إذا قال اليهودي إذا نام غمض عينه، هذا الكلام معقول يا أخوة ولا ما هو معقول؟ هو من حيث هو، نعم اليهودي إذا نام غمض عينه، طيب والنصراني إذا نام يفتح عينه، والمسلم إذا نام يفتح عينيه، كل إنسان إذا نام يغمض عينيه. ولذلك لو قال شخص فلان إذا تكلم فتح فمه يسخر منه، لأن هذا ما له فائدة. كل إنسان إذا تكلم يفتح فمه. فالمقصود أن الإنسان لو قيد بما لا يفيد خلافه يكون ذلك عيبا عند العقلاء، يكون ذلك عيبا عند العقلاء. نعم.
قال: لو قال قائل اليهودي أو النصراني إذا نام غمض عينيه وإذا أكل حرك فكيه لسخر كل عاقل منه وضحك عليه. وكذا لو قال قائل الشافعية أو الحنابلة فضلاء أو علماء أو زهاد لاغتاظ من سمع ذلك من الحنفية.
نعم، يعني لو قال واحد يعني الشافعية علماء لقال له الحنبلي والحنابلة، لأن سكوته يفهم منه أن غيرهم ليسوا علماء، أن غيرهم ليسوا علماء. يعني أنا لو قلت لكم مثلا السعوديون رجال زعلتم، لأن يفهم أن غيرهم ليسوا رجالا. فهذا صنيع الشرع وصنيع العقلاء. نعم.
قال: وما ذاك إلا لدلالة التخصيص اللفظي على الاختصاص المعنوي.
نعم.
قالوا: لو دل لدل زيد عالم ومحمد رسول الله على نفي العلم والرسالة عن غيرهما.
نعم، يقولون لو دل على مفهوم المخالفة لكان قولنا محمد رسول الله نفيا للرسالة عن غيره، نفيا للرسالة عن غيره، لأن قلنا محمد رسول الله. على قولهم مفهوم المخالفة غير محمد ليس رسولا لله، لكن هذا أولا مفهوم اللقب، ومفهوم اللقب ضعيف جدا، حتى أن أكثر أهل العلم قالوا إنه ليس حجة، ليس حجة. وثانيا دلت الأدلة الأخرى على نفي هذا، دلت الأدلة الأخرى على نفي هذا. نعم.
قال: قلنا مفهوم اللقب وفي كونه حجة خلاف.
يعني لا، يعني مثلا لو قلنا ابن باز رحمه الله عالم، هل هذا يعني نفي العلم عن بقية العلماء؟ لا، قطعا قطعا، هذا يعني يحتجون به، يقولون يلزمكم لو قلتم بمفهوم المخالفة أن تقولوا بهذا، وهذا لا يقول به أحد، إذن مفهوم المخالفة ليس حجة. نقول إن انتفاء الحكم عن بعض الأفراد ليس انتفاء للحكم عن كل الأفراد، كون في مثال أو مثالين ما صلح فإنه لا يقتضي انتفاء الحكم عن بقية الأمثلة. هذا من مفهوم اللقب، ومفهوم اللقب ضعيف من جهة مفهوم المخالفة. نعم.
قال: فإن سلم فلدلالة العقل والحس على عدم اختصاصه،
يعني لدليل آخر على عدم اختصاصه. نعم.
قالوا: لو دل لما حسن الاستفهام، نحو من ضربك عامدا فاضرب، فيقول فإن ضربني مخطئا.
يقولون لو كان يدل على خلاف حكم المذكور لما حسن الاستفهام عن غير المذكور، لما حسن الاستفهام عن غير المذكور. فمثلا أقول لأحدكم مثلا: أعطي هذا الكتاب لزيد، أو أعطيه 100 دينار وأقول أعطي زيدا، فإنه يحسن أن يسأل يقول مثلا: وعمر هل أعطيه؟ مع أنه لو كان مفهوم المخالفة حجة ما حسن الاستفهام. مثلا: والغنم في سائمتها الزكاة، يصح لو قال شخص: طيب والمألوفة؟ فيستفهم عنه، وما دام أنه يجوز الاستفهام عنه فإنه لا يدل، هكذا يقولون. نعم.
قلنا لعدم نصوصيته،
قلنا لاحتماله، لما كان محتملا وإن كان ظاهرا جاز السؤال عنه، هو ليس قطعيا، لو كان قطعيا ما يسأل عنه، لكن لاحتماله يسأل عنه. نعم.
قلنا لعدم نصوصيته وقطعيته كالعام، نحو أكرم الرجال، فيقول وزيدا أيضا، لا لعدم إفادته التخصيص.
نعم. كالعام مثلا فإنه محتمل لجميع الأفراد، فلو مثلا كان بيني وبين زيد من الناس خصومة، بيني وبين زيد خصومة، فأعطيت أحدكم مبلغا وقلت له أكرم الرجال أو أكرم الجيران، أكرم الجيران، زيد هذا من جيراننا وصار بيني وبين خصومة وأنت تعرف هذا، وأعطيتك مبلغا من المال وقلت أكرم الجيران، من حيث العام ينطبق على الكل، في الغالب ستسألني تقول وزيد، مع أنه من الجيران ومن الرجال، لكن لأنك علمت أن بيني وبينه خصومة سألت عنه، لا لكونه لا يدخل في الرجال ولا لكونه لا يدخل في الجيران، وإنما لسبب آخر. نعم.
قالوا: مسكوت عنه ولا دليل في السكوت.
نعم. قالوا: مسكوت عنه والسكوت لا دليل فيه، ولذلك يقولون: لا ينسب إلى ساكت قول، لا ينسب إلى ساكت قول. نعم.
قلنا: السكوت فيه والنطق في قسيمه.
نعم.
السكوت فيه والنطق في قسيمه تعاضدا على إفادة ما ذكرنا.
قلنا: نحن لا نحتج بالسكوت فقط، وإنما نحتج بالنطق في شيء والسكوت عن شيء، فالاحتجاج مركب من النطق في شيء والسكوت عن شيء، وليس مجرد السكوت. نعم.
وقد يفيد المركب ما لا تفيد مفرداته.
نعم. نقف هنا ونرتاح لمدة 20 دقيقة إن شاء الله، ثم نعود يعني لنكمل. بارك الله في الجميع.